أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 75 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، ونحن فيه مع الباب 20، باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. ومع الحديث 76 بعد 100 في الكتاب، والثالث أو الرابع في الباب، الثالث أو الرابع في الباب، باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. بدأه المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان بآيات من كتاب الله عز وجل تدور في هذا المعنى وتحض عليه. ذلك قوله سبحانه وتعالى، قوله جل وعلا: قوله عز من قائل وجل من إله عليم حكيم، قوله وهو أحكم الحاكمين، قوله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، قال جل وعلا: وادع إلى ربك. كما قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا ونعوذ بك من سوادها. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وبعد ذكر المؤلف للآيات وقمنا بتفسيرها وشرحها مستعينين بالله تبارك وتعالى ثم بما شرحه العلامة ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، شرعنا نشرح أحاديث الباب. فبدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بابه هذا بحديث عظيم عظيم النفع كثير الفقه، فذكر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم هكذا مختصرا. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وبعد شرح الحديثين وهما بمعنى واحد ذكر الحديث الثالث في الباب عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. حديث عظيم مليء بالحكم والأسرار والعظات والأخبار، وفيه آيات ومعجزات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبشارات لهذه الأمة. سبق شرح هذا الحديث وبيان أحكامه وما يؤخذ منه والتعريج على غريب لفظ الحديث، ولله الحمد والمنة. حديث اليوم عن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، فقال صلى الله عليه وسلم: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه، فقال صلى الله عليه وسلم: يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي. بثك انقطع. الحديث مرة أخرى عن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم ما أتجهز به، لا حول ولا قوة إلا بالله، عن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، فقال: أت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. شرح الحديث: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه الدلالة على الخير، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يطلب منه أن يتجهز إلى الغزو وليس معه، وهو يحب الغزو في سبيل الله، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم ودله على رجل كان قد تجهز براحلته وما يلزمه لسفره، ولكنه مرض فلم يتمكن من الخروج إلى الجهاد، وهذا عذر مقبول عند الله تعالى، ويؤجر العبد على نيته، ويشارك إخوانه المجاهدين في الأجر. ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك قال: إن قوما بالمدينة ما سلكتم واديا ولا شعبا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: فبما ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، حبسهم العذر أو حبسهم المرض. فلما مرض هذا الصحابي الذي أراد الجهاد ولم يتمكن من الخروج إلى الجهاد، فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهز، فأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال الرجل لامرأته: أخرج الذي تجهزت به، إنه لم يتلعثم ولم يتردد، رجاء أن ينال أجره وهو مريض على فراشه. قال لامرأته: أخرج الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، يعني من الزاد مثلا، كأن تعطيه الناقة أو الدابة أو الفرس، ثم تقول: هذا ننتفع به، طعام الذي كان قد أعده لسفره. فقال: أخرجي الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا دل أحدا على الخير فإنه يثاب على ذلك، وقد سبق أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وفيه دليل أيضا على أن من أراد عملا صالحا فحبس عنه أو حبسه عنه مرض أو نحوه، فإنه ينبغي أن يدفع ما بذله لهذا العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له الأجر كاملا. لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل وتجهز له، ولكن حال بينه وبين العمل مرضه، فإنه يكتب له الأجر كاملا ولله الحمد. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وفيه دليل أيضا من كلام الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان إذا بذل الشيء في الخير فإن الأفضل أن ينفذه. فمثلا لو أردت أن تتصدق بمال وعزلت المال الذي تريد أن تتصدق به أو تبذله في مسجد أو في جمعية خيرية أو ما أشبه ذلك، فلك الخيار أن ترجع عما فعلت، لأنه ما دام الشيء لم يبلغ محله فهو بيدك، ولكن الأفضل أن تنفذه وألا ترجع فيما أردت من أجل أن تكون من السباقين إلى الخير. والله الموفق. وبذا نكون قد انتهينا من أحاديث هذا الباب الذي هو باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، والدعاء إلى هدى أو ضلالة. والباب الذي بعده 21 باب في التعاون على البر والتقوى، باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة، ولو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، ولو عملوا بها لكفتهم. باب في التعاون على البر والتقوى، هذا عنوان الباب. قال المؤلف رحمه الله: باب في التعاون على البر والتقوى. والتعاون معناه التساعد، أن يساعد بعضنا بعضا، وأن يعين الناس بعضهم بعضا. على ماذا؟ على البر والتقوى. والنهي يصحب بقية الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر فعل الخير، والتقوى اتقاء الشر. فالبر فعل الخير والتقوى اتقاء الشر. وذلك أن الناس يعملون على وجهين: على ما فيه الخير وعلى ما فيه الشر. فأما ما فيه الخير فالتعاون عليه أن تساعد صاحبك على هذا الفعل وتيسر له الأمر، سواء كان هذا مما يتعلق بك أو مما يتعلق بغيرك. وأما الشر فالتعاون فيه بأن تحذر منه وأن تمنع منه ما استطعت، وأن تشير على من أراد أن يفعله بتركه، وهكذا. فالبر فعل الخير والتعاون عليه والتساعد على فعله وتيسيره للناس، والتقوى اتقاء الشر والتعاون عليه بأن تحول بين الناس وبين فعل الشر وأن تحذرهم منه، حتى تكون الأمة أمة واحدة. والأمر في قوله تعالى وتعاونوا أمر إيجاب فيما يجب واستحباب فيما يستحب، وكذلك في التقوى أمر إيجاب فيما يحرم وأمر استحباب فيما يكره. الأمر في قوله تعالى وتعاونوا أمر إيجاب فيما يجب واستحباب فيما يستحب، وكذلك في التقوى التي هي اتقاء الشر أمر إيجاب فيما يحرم وأمر استحباب فيما يكره. وأما الدليل الثاني في التعاون على البر والتقوى فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في السياق، قد أورد سورة العصر، وهي سورة من قصار السور في القرآن الكريم، سطر واحد في ثلاث آيات، آية كلمة وآية كلمتان وآية أربع كلمات. الآية الأولى قسم، والثانية تشخيص المرض، والثالثة وصف العلاج. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن، والناس فيه منهم من يملأه خيرا ومنهم من يملأه شرا. فأقسم بالعصر لمناسبة المقسم به للمقسم عليه، وهو أعمال العباد، فقال إن الإنسان لفي خسر. وذكر في معنى العصر أيضا أنها الصلاة الوسطى، كما أقسم الله بالفجر أقسم بالعصر، فقال هناك في سورة الفجر والفجر وليال عشر، وهنا قال والعصر. إن الإنسان لفي خسر، والإنسان هنا عام اسم جنس يشمل كل إنسان من مؤمن وكافر وعدل وفاسق وصالح وطالح وذكر وأنثى، كل الإنسانية في خسر أو خسران، خاسر كل عمله، خسران عليه كل عمله، خسران عليه تعب في الدنيا وعدم فائدة في الآخرة. الإنسانية في وبال وضلال ونكال وبوار ودمار، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة وجمع هذه الأوصاف الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بذا أصلحوا أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أصلحوا غيرهم، فهم ما بين صلاح النفس وإصلاح الغير. صلاح أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، وإصلاح غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والإيمان هو الأساس، وهو العقيدة، وهو القاعدة، إنه الإيمان بكل ما يجب الإيمان به مما أخبر به الله عز وجل، أخبر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. في ستة أركان تشرح في كتب العقيدة وفي غير هذا الباب. ثم البناء من بعد الأساس العمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما عمل الصالحات فهو كل ما يقرب إلى الله، ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين، هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا بد أن يكون خالصا وصحيحا، وعمل الصالحات كلمة مجملة تنطوي على كل خير ذكر في القرآن والسنة، تأتي منه قدر ما استطعت والنهي تجتنبه. لا يكون العمل صالحا إلا بشرطين، هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. والإخلاص لله بمعنى ألا تقصد بعملك مراءاة عباد الله، لا تقصد إلا وجه الله والدار الآخرة. وأما المتابعة فهي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث لا تأتي ببدعة، لأن البدعة وإن أخلص الإنسان فيها فهي مردودة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادة التي فيها الاتباع، ولكن فيها رياء، مردودة أيضا، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهو حديث قدسي. وأما قوله تعالى: وتواصوا بالحق، يعني أن بعضهم يوصي بعضهم بالحق، وتواصوا مشاركة، أوصيك وتوصيني. وتواصوا بالحق الذي جاءت به الرسل، وتواصوا بالصبر، لأن الحق مر يحتاج إلى ما يعين عليه، والنفس تحتاج إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات والصبر على أقدار الله المؤلمة. لذا قال: وتواصوا بالحق، وأردفها بقوله: وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله على عباده سورة غير هذه السورة لكفتهم، لأنها جامعة مانعة، وذلك شريطة أن يتدبرها الناس وأن يفهموها. ولو جلس أحدنا ليشرح هذه السورة وليفسرها فإنها تحتاج إلى عمر مديد، شملت كل خير، وشملت معالم الدين، وبينت مهمة الإنسان، صلاح نفسه ودعوة غيره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين العاملين الصالحين، المتواصين بالحق، المتواصين بالصبر، إنه سميع قريب، بر رؤوف رحيم مجيب. وبعد ذكر الآيتين وشرحهما أو تفسيرهما تفسيرا مجملا، نأتي إلى أحاديث الباب، والأبواب هنا متشابهة المعنى، متشابكة المراد. عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. نأتي إلى الشرح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعاون على البر والتقوى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وهذا من التعاون على البر والتقوى. فإذا جهز الإنسان غازيا، يعني براحلته ومتاعه وسلاحه، ثلاثة أشياء رئيسة: الراحلة والمتاع والسلاح. إذا جهزه بذلك فقد غزا، أي كتب له أجر الغازي لأنه أعانه على الخير. وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزا، يعني لو أن الغازي أراد أن يغزو ولكنه أشكل عليه أهله من يكون عند حاجاتهم، فانتدب رجلا من المسلمين وقال: أخلفني في أهلي بخير، فإن هذا الذي خلفه يكون له أجر الغازي لأنه أعانه. إذن فإعانة الغازي تكون على وجهين: الأول أن يعينه في رحله ومتاعه وسلاحه، والثاني أن يعينه في كونه خلفا عنه في أهله، لأن هذا من أكبر العون. فإن كثيرا من الناس يشكل عليه من يكون عند أهله يقوم بحاجاتهم، فإذا قام هذا الرجل بحاجة أهله وخلفه فيهم بخير فقد غزا. ومن ذلك ما جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، أتدعني مع النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. يعني أن أخلفك في أهلي كما خلف موسى هارون في قومه حينما ذهب إلى ميقات ربه. ويؤخذ من مثال الغازي أن كل من أعان شخصا في طاعة الله فله مثل أجره. فإذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له، أو تأمين السكن أو النفقة أو ما أشبه ذلك، فإن لك أجرا مثل أجره.
من غير أن ينقص من أجره شيئا. وهكذا أيضا لو أعنت مصليا على تسهيل مهمته في صلاته في مكانه وثيابه أو في وضوئه أو في أي شيء، فإنه يكتب لك في ذلك أجر. فالقاعدة العامة أن من أعان شخصا في طاعة من طاعات الله، من أعان شخصا في طاعة من طاعة الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. فلله الحمد والمنة. لم تستطع أن تفعل شيئا بنفسك فأعنت الآخرين عليه، فلك مثل أجره دون أن ينقص من أجر العامل شيئا. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وكذا في بعث بني لحيان من هذيل قال عليه الصلاة والسلام: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، يتعاونان على الغزو، أحدهما يخرج والآخر يبقى، يزعين الآخر على خروجه فيكون الأجر بينهما. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، فما أكثر خير الله، كثر خير الله وطاب. فلله الحمد وله المنة، ونسأله سبحانه وتعالى مزيدا من فضله ومزيدا من عطائه. والحمد لله رب العالمين. ومع الحديث 79 في الكتاب الثالث في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقال: المسلمون. قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وإلى شرح الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والروحاء مكان بين مكة والمدينة، وكان هذا في حجة الوداع. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ يسألهم، فقالوا: المسلمون. يعني ممن أسلموا وحضهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد، لكن دون أن يذهبوا إلى المدينة أو أن يكونوا مع المسلمين من أول المسير. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفهم، لم يرهم، كما أنهم لم يعرفونه. فقال من القوم؟ قالوا المسلمون، يعني نحن مسلمون جئنا نريد الحج. فقالوا ومن أنت؟ من أنت؟ هم أيضا لا يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يروه، لكنهم آمنوا وأسلموا. قال صلى الله عليه وسلم رسول الله، يعني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرح القوم. وقالت امرأة راحت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت ألي هذا حج؟ يعني هذا الطفل أو الصبي الصغير الذي لم تستطع أمه أن تتركه وهي تريد الحج، هي لا تدري هذا الصبي الذي لم يبلغ الحلم يكون له حج أم لا. فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام سألته، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال العلماء له حج لكنه لا يسقط الفريضة التي تجب ببلوغه الحلم، ولذلك يحج الصبي ويؤجر وتؤجر أمه أو يؤجر والداه، لكن إذا بلغ الحلم بقيت عليه حجة الفريضة، حجة الإسلام. وفي هذا الحديث من الفوائد ما فيه ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن من أعان شخصا على طاعة فله أجر، لأن هذه المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم، وفي الطواف وفي السعي وفي الوقوف وكل شيء. قال له حج ولك أجر. وهذا كالذي سبق في من جهز غازيا أو خلفه في أهله، فإنه يكون له أجر الغازي. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عما يجهله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فالسؤال مفتاح العلم. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام سأل من القوم، يخشى أن يكونوا عدوا فيخون أو يغدروا. أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا حاجة أن تسأل عن الشخص فتقول من أنت، لأن هذا قد يكون داخلا فيما لا يعنيك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن إذا دعت الحاجة فاسأل حتى تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة. وفي هذا الحديث دليل على أن وصف الإنسان نفسه بالصفات الحميدة إذا لم يقصد الفخر وإنما يقصد التعريف لا بأس به، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما سئلوا من أنتم؟ قالوا مسلمون. والإسلام ولا شك أنه وصف مدح، لكن إذا أخبر الإنسان به عن نفسه فقال أنا مسلم وما أشبه ذلك لمجرد الخبر لا من أجل الافتخار، فإن ذلك لا بأس به. وكذلك لو قاله على سبيل التحدث بنعمة الله، فلو قال الحمد لله الذي جعلني من المسلمين وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به، بل يكون محمودا إذا لم يحصل فيه محظور. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه بدون فخر فإنه لا يعد هذا من باب مدح النفس أو تزكية النفس الذي نهى الله عز وجل عنه في قوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العالم، لأن هؤلاء القوم لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله جعلوا يسألونه، فينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجود العالم من أجل أن يسأله عما يشكل عليه. ومن فوائده أيضا أن الصبي إذا حج به وليه فله أجر، والحج يكون للصبي لا للولي، وقد اشتهر عند عامة الناس أن الصبي يكون حجه لوالديه، وهذا لا أصل له، بل حج الصبي له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالحج له، وليعلم أن الصبي بل كل من دون البلوغ يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر. واستدل بعض العلماء بقوله نعم له حج أنه إذا أحرم الصبي لزمه جميع لوازم الحج، فيلزمه الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمرات، فيفعل ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه يفعل عنه إلا الطواف والسعي، فإنه يطاف ويسعى به. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب، لأنه قد رفع عنه القلم وليس بمكلف، ولا يقال إن نفل الحج كفرضه، لا يجوز الخروج منه، وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له أن يخرج، لأن أصل الصبي من غير المكلفين، فلا نلزمه بشيء وهو غير مكلف. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أن الصبي لا يلزم بإتمام الحج ولا بواجبات الحج ولا باجتناب محظوراته، وأن ما جاء منه قبل وما تخلف لا يسأل عنه. وهذا يقع كثيرا من الناس الآن، حيث يحرمون بصبيانهم ثم يتعب الصبي ويأبى أن يكمل ويخلع إحرامه، فعلى مذهب جمهور العلماء لا بد أن نلزمه بالإتمام، وعلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو الذي مال إليه صاحب الفروع رحمه الله تعالى من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يلزم لأنه ليس أهلا للتكليف. وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبي وإن كان غير مميز فإنه يصح منه الحج، ولكن كيف تصح نيته وهو غير مميز؟ قال العلماء: ينوي عنه وليه بقلبه أنه أدخله في الإحرام، ويفعل وليه كل ما يعجز عنه. وفي هذه المناسبة نود أن نبين: هل يجب على من دخل في الحج أن ينوي الطواف بنية مستقلة والسعي بنية مستقلة والرمي كذلك أو لا يشترط؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال: إذا أحرم الإنسان بالحج وطاف وسعى على النية الأولى، يعني لم يجدد نيته عند الطواف ولا عند السعي، فإن حجه صحيح. قال تعليلا لقوله: إن الطواف والسعي والوقوف والرمي والمبيت كلها أجزاء من عبادة فتكفي النية الأولى، كما أن الإنسان إذا صلى ونوى عند الدخول في الصلاة أنه دخل في الصلاة فإنه لا يلزمه أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود، لأنها أجزاء من العبادة، فكذلك الحج. وهذا القول ينبغي أن يفتى به عند الضرورة، يعني لو جاءك مستفت يقول: أنا دخلت المسجد الحرام وطفت وفي تلك الساعة لم تكن عندي نية، فهنا ينبغي أن يفتى بأنه لا شيء عليه وأن طوافه صحيح. أما عند السعي فينبغي أن يقال: إنك إذا نويت فأحسن. وهو على كل حال لا بد أن ينوي الطواف، ولكن أحيانا يغيب عن ذهنه أنه طواف الركن أو طواف التطوع وما أشبه ذلك، والله أعلم. الحديث 80 بعد 100 في الكتاب الرابع في الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين، الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية، وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح. المتصدقين أو المتصدقين. في الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. متفق عليه. الخازن مبتدأ وأحد المتصدقين خبر، يعني أن الخازن الذي جمع هذه الأوصاف الأربعة: المسلم، الأمين، الذي ينفذ ما أمر به طيبة بها نفسه، فهو مسلم احترازا من الكافر. فالخازن إذا كان كافرا وإن كان أمينا وينفذ ما أمر به ليس له أجر، لأن الكفار لا أجر لهم في الآخرة فيما عملوا من الخير. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله. أما إذا عمل خيرا ثم أسلم فإنه يسلم على ما أسلف من خيره، فإنه يسلم على ما أسلف من خير ويعطى أجره. الوصف الثاني: الأمين، يعني الذي أدى ما أؤتمن عليه فحفظ المال ولم يفسده ولم يفرط فيه ولم يتعد فيه. الوصف الثالث: الذي ينفذ ما أمر به، يعني يفعله، لأن من الناس من يكون أمينا لكنه متكاسل، فهذا أمين ومنفذ ما يفعل ما أمر به فيجمع بين القوة والأمانة. الوصف الرابع: أن تكون طيبة به نفسه، إذا نفذ وأعطى ما أمر به أعطاه وهو طيبة به نفسه، يعني لا يمن على المعطي أو يظهر أن له فضلا عليه، بل يعطيه طيبة به نفسه، فهذا يكون أحد المتصدقين مع أنه لم يدفع من ماله فلسا واحدا. مثال ذلك: رجل عنده مال وكان أمين صندوق المال مسلما أمينا ينفذ ما أمره به ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه، فإذا قال له صاحب الصندوق: يا فلان أعطي هذا الفقير 10,000 ريال مثلا، فأعطاه على الوصف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كالذي تصدق 10,000 ريال من غير أن ينقص من أجر المتصدق شيئا، ولكنه فضل من الله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على فضل الأمانة وعلى فضل التنفيذ فيما وكل فيه أو وكل فيه، وعدم التفريط فيه ودليل على أن التعاون على البر والتقوى يكتب لمن أعان مثل ما يكتب لمن فعل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله العظيم، ونسأل الله من فضله العميم، نسأل الله من واسع فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت، والله الموفق لا رب سواه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أسأل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يشفي أخانا أبا عبد الله أخانا علي. اللهم اشفه وعافه يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. الحمد لله رب العالمين، بذا نكون بفضل الله تعالى قد أتينا على المجلد الأول من كتاب رياض الصالحين بهذه الأبواب، ونحن إن شاء الله تعالى نأتي إلى المجلد الثاني، وأوله باب في النصيحة. ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.